ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لازال الكلام متعلق بالتذكير بتلك الآداب التي ينبغي أن نلتزم بها، والمحرمات التي ينبغي أن نجتنبها. لازال الكلام في سلسلة محرمات يقع فيها الملتزمون، لكنني قبل أن أشرع في التذكير بموعظة اليوم أحب أن أنبه على إخواني تنبيه بألا ينسوا الدعاء لأحبتهم، وألا يغفلوا، خاصة في هذه الأيام الفضيلة، شهر شعبان الذي هو باب رمضان، والذي هو زمان فضله الله على غيره من الأزمنة بما لم يفضل به شهرا من الشهور إلا رمضان. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكثر من العمل الصالح فيه، وخاصة الصوم. فلا ينبغي أن تنسوا أحبتكم من الدعاء، الدعاء الذي أوصل الأمر إلى أن قضى الله تعالى ببراءتهم. فإن دعاء رب العالمين من منطلق إيماننا بأنه قادر على أن يوصل الجميع إلى بيوتهم سالمين غانمين غير خزا ولا مفتونين. نسأله عز وجل أن يجيب دعوتنا هذه، وأن يسرنا فيهم، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها. والتنبيه الثاني هو اغتنام فضل شعبان كما ذكرت، من حيث أنه شهر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم غفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وسئل عنه فقال إن الأعمال ترفع في شعبان، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان يصوم فيه صلى الله عليه وسلم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، إشارة إلى الاستكثار من صيامه. وثبت عنه من حديث عائشة رضي الله عنه أنه صامه كله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن ذلك عن تكرار، لكن هذا وغيره دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستكثر من الخير والبر في هذا الشهر الكريم. وينبغي على كل عبد منكم أن يغتنم هذه الأيام وأن يجهز نفسه لرمضان. عسى الله تعالى أن يبلغنا رمضان على ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين. وأما موضوع اليوم في المحرمات التي ينبغي أن ننتبه إليها، فهو موضوع هام جدا يتعلق بخلق مذموم ينبغي أن يتنزه عنه كل مسلم، وإلا هلك. وينبغي أن يتحلى بضده حتى يرفعه الله تعالى، وهو الكبر وعدم التواضع. والكبر بالكسر هو العظمة، ويقال كبر بالضم يكبر، أي عظم فهو كبير. والكبرياء والعظمة، أو الكبرياء هو العظمة والملك. وقيل الكبرياء هو عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، ولا يوصف بهذا إلا الله سبحانه وتعالى. وفي أسماء الله تعالى المتكبر والكبير، أي العظيم ذو الكبرياء. والكبر والتكبر والاستكبار معاني تتقارب، الكبر والتكبر والاستكبار. فالكبر الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره، وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره. وشرعا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والمقصود احتقار الناس والترفع عليهم وعدم التواضع للخلق ورد الحق ودفعه ترفعا وتجبرا. وأعظم الكبر والتكبر هو التكبر على الله بالامتناع من قبول الحق والانقياد له والإذعان له بالعبادة. ولذلك فالكبر إنما هو صناعة الشيطان. ولابد أن تعلم أيضا كما ستعرف أن التواضع إنما يكون للرحمن سبحانه وتعالى. والتكبر يقال على وجهين: الأول أن تكون الأفعال الحسنة والصفات الحسنة ومقتضيات الخير والحسن كثيرة في الحقيقة في الذات المتكبرة، وزائدة على محاسن غيره. وعلى هذا وصف الله تعالى بالتكبر، لأن هذا المعنى لا يتحقق بحال إلا في ذات الله جل وعلا. قال تعالى: العزيز الجبار المتكبر. لأن التكبر بهذا المعنى وهو اجتماع الأفعال الحسنة والصفات الحسنة على الحقيقة بحيث تكون زائدة عن كل ما سواه، لا يتحقق هذا المعنى إلا في الله عز وجل. لذلك وصف نفسه بذلك: العزيز الجبار المتكبر، أي في الحشر. وهذا هو التكبر المحمود، وهذا لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. والوجه الثاني للتكبر أن يكون تكبرا متكلفا متشبعا بما ليس له، وذلك في وصف عامة الناس. وجاء في مثل ذلك قوله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين، أي الزمر. وقوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي غافر. وهو التكبر المذموم، لأنه يكون تشبعا بما ليس فيه، ويكون ادعاء لحسن وكبر على غير الحقيقة. والتكبر يكون من القلب، ولذلك أضاف الله تعالى التكبر إلى القلب في الآية: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فجعل المتكبر صفة للقلب. هذا معنى التكبر. أما الاستكبار وهو الترفع عن الانقياد وعدم الإذعان، يقال أيضا على وجهين: أحدهما أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيرا، وذلك متى كان على ما يجب، في المكان الذي يجب، في الوقت الذي يجب، فمحمود. فعندما يطلب الإنسان أن يكون كبيرا في الحق وبالحق في وقت إظهار الحق والعمل بالحق، فإن ذلك الاستكبار يكون محمودا، لأنه طلب أن يكون كبيرا بالمقتضيات الشرعية دون كبر القلب ودون التشبع بما ليس فيه. والثاني أن يتشبع بما ليس فيه، فيظهر من نفسه ما ليس له، وهذا هو المذموم. وعلى هذا جاء مثل قول الله تعالى: أبى واستكبر، أي البقرة، وقال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، آية البقرة أيضا. وقوله تعالى: وأصروا واستكبروا استكبارا، آية نوح. وقوله تعالى: استكبارا في الأرض ومكر السيء، آية فاطر. وأما الكبرياء وهو العظمة والملك فذلك لا يستحقه ولا يستحق أن يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى، وقيل هو عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، لذلك لا يوصف به إلا المولى جل وعلا. فقال عز من قائل: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أي في الجاثية. وفي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. وفي رواية: العز إزاره والكبرياء رداءه، فمن ينازعني عذبته، أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة. وفي المقابل لهذا الخلق المذموم وهذا الداء المهلك التواضع، والتواضع هو التذلل، وتواضع الرجل أي ذل وأخبت، وتواضعت الأرض إذا انخفضت عما يليها. وحقيقة التواضع من اللين والإخبات، ولذلك سمى الله التواضع في القرآن إخباتا، فالإخبات هو التواضع، لأنه يكون تواضعا من القلب يظهر في لين البدن فيسمى إخبات. فلذلك وصف في القرآن بأنه إخبات، وإن جاء في السنة بأنه تواضع. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، أي هود. وقال تعالى: وبشر المخبتين، أي الحج، أي المتواضعين لربهم. وذلك نحو قوله عز وجل في المقابل: لا يستكبرون عن عبادته. فكل من ليس بمستكبر عن عبادة الله فهو مخبت، أي متواضع لله عز وجل. وذلك بناء على أنه ليس للتواضع الحقيقة إلا أنه لله، ليس التواضع للخلق، إنما التواضع بين الخلق. أما حقيقة التذلل والإخبات فهي لله جل وعلا. فعندما يأمر الله تعالى بالتواضع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ويثني على المتواضعين، إنما تواضعوا وذلوا ولانوا وأخبتوا لربهم، فكان من أثر ذلك التواضع الذي هو لله أن يظهر أثر ذلك في العباد. ولذلك أثنى الله تعالى على المؤمنين وجعل من أخص وصفهم أن أثر التواضع لله وأثر الإخبات لله يظهر فيما بينهم، حيث قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وحيث قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالتراحم والذلة التي تظهر بين المؤمنين من خفض الجناح واللين إنما هي ثمرة الإخبات لله، إنما هي ثمرة اللين والتواضع لله. فاعلم أن التواضع والكبر أمران خلقان، كل منهم ضد الآخر، يقعان من القلب ومحلهم القلب ومحلهم القلب. ولذلك قالوا: من تكبر فإنما يتكبر على نفسه، ومن تواضع فإنما يتواضع لربه. من تكبر فإنما يتكبر على نفسه، ومن تواضع فإنما يتواضع لربه. وبشر المخبتين. فلذلك وصف الله المؤمنين بأنهم مخبتين، وفي موطن آخر: لا يستكبرون عن عبادته، أي الأعراف. وقوله تعالى: فيؤمنون به فتخبت له قلوبهم، أي الحج، أي تلين وتخشع. والإخبات ها هنا يشبه ما ذكره الله تعالى من الهبوط في قوله عز من قائل: وإن منها لما يهبط من خشية الله. يهبط أي القلوب تهبط، يعني تخبت.
تهبط يعني تلين، تهبط يعني تخشع لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: والتواضع، اسمع هذا، والتواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق. التواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق، حتى لا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل والحق له. يعني ممكن يبقى له حق عنده لأنه كبير، لأنه أبوه، لأنه معلمه، لأنه مرشده، لأنه أبوه، أيا كان، ومع ذلك هو يخفض جناحه ويذل له رحمة من أثر تواضعه لله. وفي المقابل الفخر ادعاء العظم، التكبر. وقال ابن حجر في كلامه في البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع، قال في بيان التواضع، قال: التواضع مشتق من الضعة بكسر أوله، والضعة هي الهوان. التواضع مشتق من الضعة وهو الهوان، والمراد بالتواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، وقيل هو تعظيم من فوقه لفضله. وفي الحديث: حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه، حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه. فإن وهذا الحديث فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع، لأنه مهما رفعت من نفسك فإن الله يضعك، وإن الله يقللك ويهونك في مقابل، من باب الجزاء من جنس العمل، في مقابل أنك رفعت نفسك. الحث على عدم الترفع والحث على التواضع والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة، مهما ارتفعت فهي إلى هبوط وإلى وضع. قال ابن بطال: فيه، أي في الحديث، هوان الدنيا على الله، والتنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة، وأن كل شيء هان على الله فهو في محل الضعة، فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه وتقل منافسة في طلبه. وقال الطبري: في التواضع مصلحة الدين والدنيا، في التواضع مصلحة الدين والدنيا، فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة. ذكره ابن حجر في الفتح. وفي الحديث أيضا من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، اسمع معي، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله، التواضع يكون لله سبحانه، التواضع تذلل وانكسار ولين وإخبات لله من خلال مشاهدة قدر النفس وقدر الرب جل وعلا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والحديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلاة، باب استحباب العفو والتواضع. قال النووي في الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، المعنى له وجهان: الأول أنه على ظاهره، وأن من عرف بالعفو والصفح، من عرف في الناس بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب، وكأن الله تبارك وتعالى يجعل الجزاء من جنس العمل، فلما عرف بالصفح واللين والعفو لم يهن على الناس، بل وضع الله محبته وتعظيمه وتوقيره في القلوب. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فيكون العبد عفو لين متواضع، يصفح ويلين ويغفر، فيظن الظن أن ذلك يجعل الناس تأكله والناس تمهطه والناس تهضمه، أبدا، بل إن القلوب ملك لله وحده، وإن ملأها لا يقدر عليه إلا هو، وأن تقليبها لا يستطيعه غيره سبحانه وتعالى، ولذلك يجعل فيها ما شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. أرأيت إن جعل الله محبتك في قلب عبيد لا يستطيع أحد نزعها. أرأيت إن وضعت الكراهية في قلب العبيد لا يستطيع أحد تبديلها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا كان العبد من أهل العفو والصفح جعل الله في قلوب العباد عظم وتقدير في قلوبهم وزاده عزة وإكراما. والمعنى الثاني أو الوجه الثاني أن المراد أجره في الآخرة، أن الله يزيد العبد بعفوه في الدنيا أجرا في الآخرة بما يصير به عزيزا مكرما في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فيها أيضا وجهان، أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة، ويثبت له اسمع أنت عندما تتواضع لله ويخفض جناحك للمؤمنين عندما تلين وتذل للمؤمنين فإن الله تعالى يرفعك في القلوب، وما تزداد بتواضعك إلا مكانة عظيمة في قلوب الخلق لا يضعها في القلوب إلا مالك القلوب جل وعلا. يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة، ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانته. والوجه الثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا، بحيث يرفع منزلته في الدنيا بحسب تواضعه، بحيث يرفع منزلته في الآخرة بحسب تواضعه في الدنيا. قال القرطبي والتواضع لله هو التواضع الذي لا جبروت فيه ولا نخوة، شعور بالنفس، شعور بالذات، شعور بالعلم، شعور بالعمل، شعور بالخطو، شعور بالدفع على الأرض، شعور بالنفس وكيانها. التواضع الذي لا جبروت فيه ولا نخوة ولا كبر ولا بطر ولا تكبر ولا أشر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال إذا أردت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين، ملك في زي مسكين، ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك يصلح للدنيا والدين، لأنه هانت عليه نفسه لله وذل لله وأخبت ولم يرى لنفسه قيمة لله تعالى بين يدي الله تعالى. ولقد حد الشرع الحنيف على التواضع ورب المسلمين عليه، وكان من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم التواضع. ففي الحديث عن أنس قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود جمل صغير له فسبقها، أي سبق العضباء التي لا تسبق، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، إلا وضعه تأليفا لقلوبهم وتواضعا وعدم تأثر بأن هذه لا تغلب أو أنه صاحب الدابة التي لا تسبق أو غير ذلك. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع. وجاء في القرآن ما يبين كثيرا من أمور التواضع، وجاء فيه كثير من دروس التواضع، ومن ذلك ما بينه ربنا كيف ربى لقمان ابنه على التواضع، حيث قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، آية لقمان. ومعنى الآية ولا تمل خدك للناس كبرا عليهم وإعجابا واحتقارا لهم، وهذا تأويل ابن عباس وجماعة، وقيل هو أن تلوي شدقك يعني خدك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقر. فالمعنى أقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستأنسا، وإذا حدثك أصغرهم فاصغ إليه حتى يكمل حديثه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان من أهم الدروس التي لقنها لقمان لابنه هذا الدرس بعد أن أمره بالإيمان والتوحيد وإقام الصلاة. ونذبت الشريعة إلى التواضع في أمور كثيرة منها ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن تواضعوا، لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضع لله تعالى حتى يتحقق معنى التواضع في القلوب. فإذا تحقق معنى التواضع في القلوب لا يفخر أحد على أحد، لا يتعاظم، لا يتكبر، ولا يبغي، لا يظلم، لا يتعدى، لا يحتقر، ولا يبغي أحد على أحد. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدابر، والتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام ونحوه. وإنما قيل للإعراض تدابر لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك، وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسره ويسرك. فمعنى التدابر موجود في من سعر خده، لذلك نهى الشرع عنه وشدد في ذلك. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي وليقل فتاي وفتاتي. عندما يكون الرجل يملك عبدا أو يملك أمة لا يقول أمتي ولا يقول عبدي، بل ندب الشرع أن يقول العبد عندئذ لا يقول أمتي ولا عبدي، بل يقول فتاي وفتاتي. والمقصود من ذلك أن يتنبه العبد إلى أن ذلك مدعاة للخروج من الكبر، لأنك عندما تقول عبدي فذلك تربض، عندما تقول أمتي ذلك تربض، لكن عندما تقول فتاي وفتاتي فذلك تواضع. وانظر كيف قال عيسى عليه السلام في القرآن وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وصف نفسه عليه السلام بما يقتضي التواضع بكونه غير جبار وبارا بأمه، لأن من ليس بجبار فهو متواضع، ومن ليس متواضع فهو جبار. تنبه، يعني في الشرع الجبار هو من ليس بتواضع، والمتواضع المخبت هو من ليس بجبار. فلما أراد أن يصف نفسه بالتواضع والإخبات نفى أن يكون ولم يجعلني جبارا شقيا. ولذلك كان عيسى عليه السلام في غاية التواضع، يأكل الشجر ويلبس الشعر ويجلس على التراب ويأوي حيث جنه الليل لا مسكن له صلى الله عليه وسلم، ذكره القرطبي. وقالوا فيما يتعلق بالتواضع كثير من الإخوان أو كثير كلنا لا يعرف حقيقة التواضع، لأن معنى التواضع في كثير منا هو ألا يترفع. والعبد منا يظن أنه إذا ترك الترفع والتفاخر والتعاظم على غيره فقد تواضع، وهذا في الحقيقة تخليط في معنى التواضع. فافهم معي حتى تعرف أين أنت من المتواضعين. في كلامهم، أي في كلام أهل العلم على حقيقة التواضع، قالوا التواضع ذل لله وعدم رؤية النفس شيئا. التواضع هو ذل وإخبات ولين وخضوع لله وعدم رؤية النفس شيئا. عندما تذل لربك بصدق، عندما تذل لربك وتخبت بلين وخضوع ولا ترى نفسك شيئا ولا ترى أن لك قدرا، تكون قد حققت التواضع. ومن أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر. العبارة دي أنا وقفت عندها طويلا، ومن أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا. فمتى أثبت لنفسك تواضعا وشاهدت أنك نزلت عن الدرجة التي تستحقها فأنت المتكبر بها، ولا ينتفي عنك التكبر إلا بوجود الصفة حقيقة، بألا ترى لنفسك قيمة ولا مرتبة. قال الشبلي: من رأى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب، وعلامة المتحقق بهذا الخلق ألا يغضب إذا عوتب، ولا يكره أن يذم، ولا يحرص أن يكون له عند الناس قدر أو جاه. وقيل: فمتى يكون متواضعا؟ قال: إذا لم يرى لنفسه مقاما أو حالا. افهم لي، لما الإنسان يلبس لباسا رقيقا، لما يجلس في موطن غير متصدر، لما يعامل الفقراء والمساكين وهو يرى من نفسه أنه تواضع، وأنه أحق بأن يفعل أكثر من ذلك، وأنه أحق بأن يكون في صدر المجلس، وأنه أحق بأن لا يجالس هؤلاء الفقراء، وأنه أحق بالوسير والفخم من الثياب، فعندئذ عندما يرى أنه تنازل عما له، عندما يرى أنه لم يفعل ما يمكن أن يفعله لمقامه وقدره، عندئذ يكون هو المتكبر، وإن ظن أنه متواضعا. إن كثيرا من الناس ظن أن التواضع هو ترك مقام التفاخر، وهذا ليس بحقيقة. إن التواضع هو ألا ترى لنفسك شيئا، التواضع ألا ترى أنك متواضع. فإن رأيت أنك متواضع، افهم هذه، إن رأيت أنك متواضع فإنك متكبر. ما معناها؟ أعيد الكلام: عندما يرى الإنسان أنه ما جلس على الأرض وما خالط الفقراء وما تنزل لتلاميذه أو ما تنزل لأصحابه إلا لأنه متواضعا، وإلا فلو لم يتواضع لفعل غير ذلك، فإن ذلك رؤية لنزوله عما يرى في نفسه أنه يستحقه لكنه نزل عنه، فذلك المتكبر. ولذلك قالوا: إن من التواضع ما يكون تكبرا. كيف؟ هو تواضع مرئي، كأنه يقول: اللي زي المفروض يبقى يجلس في مقام عالي، اللي زي لا يصاحب إلا الكبار، مثلي يتصدر المجلس، لكني تواضعا، لكني تنزلا، لكني تركا لما ينبغي أنزل عن ذلك. ليس هذا تواضعا، إنما التواضع هو أن لا يرى لنفسه شيء من منطلق إقدار الله قدره، حتى يرى أنه يلزمه أن يكون قليلا في مكانه، قليلا في شأنه، قليلا في ثيابه، قليلا في مجلسه، لأنه يستحق ذلك، ليس لأنه تنزل عن مقام ينبغي له. فمن رأى أنه تنزل عن مقام ينبغي له فهو متكبر لا متواضع. عرفت معنى الكلام؟ لذلك قالوا: من رأى لنفسه تواضعا، ومن رأى من نفسه تواضعا فهو المتكبر، لأنه رأى أنه يستحق شيئا ولكنه تنازل عنه. أنا ده أنا استحق كده، لكن أنا حسيبه من باب التواضع. لا، ليس هذا هو التواضع. ولذلك إذا عرفت هذا المعنى، عرفت أننا نكاد أن نكون جميعا غير متواضعين إلا من رحم الله تعالى. لماذا؟ لأننا نرى أننا فعلنا ذلك تنزلا عما ينبغي لنا. يقول لك: أنا حكل معك تواضعا، وإن لم يقلها بلسانه إنما يقولها في نفسه، إنما يراها من نفسه، وهذا في الحقيقة تخليط. ولذلك قيل: متى يكون متواضعا؟ قال: إذا لم يرى لنفسه مقاما أو حالا. ولذلك قالوا: تواضع كل أحد على قدر معرفته بربه وبنفسه. من تكون ومن يكون ربك؟ وأنت علمت عبد الله أن التواضع يكون لله، من تواضع لله رفعه الله. فمتى يصح منك التواضع؟ ومتى يكبر أو يعظم منك التواضع؟ على قدر معرفتك بربك ومعرفتك بنفسك. ولذلك كان أهل الإخلاص والإحسان يبكون بين يدي ربهم ولا يرون لأنفسهم شيئا، وإذا أثنى عليهم غيرهم بكوا، لأنهم لا يرون هذا المقام لأنفسهم، وإن كان الله أعلاهم وإن كان الله رفعهم عنده وإن كان الله قد أقدرهم قدرا فضلا منه وجودا وكرما سبحانه وتعالى، إلا أنهم نظرتهم لأنفسهم على الحقيقة من غير تنزل من غير تواضع مرئي، إنما كان التواضع منهم خلقا حقيقي. فتواضع كل عبد على قدر معرفته بربه وبنفسه. ولذلك قال: ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع. يعني لو جلس في مقام يظن أنه يستحق خيرا من هذا المقام، لو تعامل مع أشخاص يظن أنه وإن تعامل معهم إلا أنه يستحق أن يتعامل مع منهم أكبر، لو أنيط به أمر فإنه يقبله ولكنه يرى أنه يناط به ما هو أكبر من ذلك وغير ذلك من الأمور. فليس المتواضع من تواضع، يعني خفض، يعني لانة، ولكنه يرى أنه أكبر مما صنع، أكبر من تواضعه هذا. ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع. فمن جلس في آخر المجلس مثلا ورأى أنه يستحق الجلوس في صدر المجلس وإنما فعل ذلك تواضعا فهو المتكبر. هو المتكبر، فين الكبر؟ ما هو قاعد في آخر المجلس، ما هو الرجل ساكت، ما هو الرجل مصاحب، الرجل ما بيتفاخر، مش بيتعظم على غيره، لكنه يرى في قلبه أنه أحق بما هو أعلى من ذلك، يرى في نفسه أن اللي زيه أكبر، اللي زيه محترم، اللي زيه كبير، أنا وأنا. هذا الكلام بالله عليك قف عنده، قف عند هذا الكلام وسل نفسك: هل أنت تقف عند هذا الحد؟ هل أنت فقط تتواضع وتلين وترى أنك أحق بما هو أكبر من ذلك؟ لو فعلت ذلك فأنت متكبر. كيف وأنت في كل خصومة ومشادة وفي كل محكة وكلام تنزل نفسك المنازل عليه فتتفاخر؟ الرجل على امرأته يقول لها: مثلي لم يكن ليأخذ مثلك، اللي زي ما كانش يتجوز اللي زيك، اللي زي تتمناه أي امرأة، مثلي كذا وكذا. والمرأة أيضا حينما يكون زوجها قليل المال تقول اللي زي ما كانش يتجوزت اللي زيك. ليس فقط أنها تتواضع وترى أنها تستحق أكثر أبدا، بل تتكبر، بل تتشبق، بل تتشبع بما ليس لها أو يتشبع بما ليس لها. يقول لك: أنا فاكرني إيه؟ تعرف بتكلم مين؟ كذا وكذا. ليه يا أخي؟ وإحنا إيه يعني؟ نجي من الشارع؟ وترى نضح الكبر في النفوس من فقراء لا يملكون، من أقلة وضعاء. أين إيمانك؟ من إيمان أبي بكر. وأين دينك؟ من دين عمر. وأنت ما تتكلم حينما تقوم خصومة تجد نفسك ترفع نفسك إلى السماء وتضع غيرك إلى الأرض. أنا وأنا ودول كهال ودول ما بيفهموش ودول يسووا إيه ودول إيش يكونوا وده مين ده اللي عملته وده مين ده اللي شغلته ده ما كانش لا يأكل. فتمن من جهة وتأذي، وما يدفع على المن والأذى كما بينت في مقال سابق إلا الكبر ورؤية النفس. لو تواضعت عبد الله، أعيدها مرات، لو تواضعت، شوف تواضعت يعني لم تتكبر، لم تتفاخر، لم تؤذي غيرك، لم تمن، لو تواضعت ورأيت أنك تستحق أكثر مما أنت مما صنعت أنت المتكبر. فكيف ولو كنت من المتكبرين الذي يتشدق بالتعالي ونسبة الفضل للنفس والتشبع بما ليس له واحتقار الآخرين وغمطهم، تنبه، وغمطهم وتنقيصهم. حتى أن عبد ما يتكلم، رجل عن امرأته، امرأة عن زوجها، شريك عن شريكه، جار عن جاره، حتى الولد مع أبيه يقول لك: أبويا أعوذ بالله، أبويا رجل فقري، أبويا عمره ما عمل معانا، عمل ما سوى فينا، ويبقى مستحي منه. حتى إن الواحد يقول لك: أنا صراحة بتكسف أمشي معاه، أنا بتكسف أجيب صاحبي في البيت، أبويا وكذا، أبويا كذا. حتى الولد اللي ممكن يكون حقير وقليل ووضيع يتكبر ويتفاخر على أبيه، وما ذلك إلا لأن الشيطان نفس في القلوب وأفسدها وأورثها المرض اللعين، مرض المهلك الذي هو مرضه والذي هو داؤه، لأن الكبر داء إبليس، عفانا الله وإياكم. فمن جلس في آخر المجلس مثلا ورأى أنه يستحق الجلوس في صدره وإنما فعل ذلك تواضعا فهو المتكبر. ومن رأى أن مرتبته أحط من ذلك وأن جلوسه في آخر المجلس فوق ما يستحق لكونه لا يرى لنفسه قدرا ولا ردة فهو المتواضع. والتواضع الحقيقي هو ما كان ناشئا عن شهود عظمة الله تعالى وتجلي صفاته سبحانه. فالمؤمن المتواضع المخبت اللين يشغله الثناء على الله على أن يكون لنفسه شاكرا منشغلا، وتشغله حقوق الله على أن يكون لحظوظه ذاكرا. وفي الحديث عند الطبراني والبزار من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، حكمة وعلم وتقدير، حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. والحديث أورده الألباني في صحيح الجامع وقال: حديث حسن. أسأل الله تعالى أن يعافيني وإياكم من شر الكبر وأن يرزقنا وإياكم خير التواضع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وفي الأثر ولا يصح مرفوعا: طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه في غير مسكنة، وأنفق من مال جمعه في غير معصية، وخالط أهل الفقه والحكمة، ورحم أهل الذل والمسكنة. طوبى لمن ذل نفسه وطاب كسبه وحسنت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله، وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. قال أبو زيد: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. شوف الدقة، طالما أنت بتشوف أن في غيرك أوحش منك وأن أنت الحمد لله أحسن، فيك شيء من التكبر. طبعا احنا نعرف ان التواضع والتكبر امر قلبي، والتواضع لله ليس من منطلق الاحكام انك ترى انك لست بكافر وان الكافر اشر، انما المقصود بينك وبين ربك، بينك وبين ربك. الشافعي كان يقول: يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعفو عني. هذا بينه وبين ربه، ليس بينه وبين الخلق. يعني انت مش مطالب انك تيجي مع واحد من الناس وتقول له: انا احقر الفقراء واحقر منك، وانا ذليل، وانا شر الناس، وانا اهلك الناس. ليس هذا هو التواضع، انما التواضع هو اخبات لله، هو عدم رؤية النفس شيئا، هو تعظيم قدر الله تعالى بحيث تزوب ولا ترى لنفسك شيئا ولا قدرا. فعندما ترى ان غيرك اشر منك اذا انت خير منه، وإذا استشعر الإنسان أنه خير من غيره فلا زال نبتة الكبر في قلبه. قال بعضهم: رأيت في المطاف إنسانا، في الطواف إنسانا بين يديه شاكريه حراسه يمنعون الناس لأجله عن الطواف، ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد يسأل الناس، فعجبت منه فقال: إني تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس، فابتلاني الله بالذل في موضع يرتفع فيه الناس. إني تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس، في الطواف، في الطواف، لأن هذا مقام للملك جل وعلا ليس فيه تفاخر البعض على البعض. فتواضع في مقام، تكبر في مقام يتواضع فيه الناس، فأذله الله عز وجل في موطن يتكبر عنه الناس. وقال بعضهم التواضع هو الشرف، هو الشرف. فكل من أراد أن يكون شريفا مرفوع الذكر محبوبا عزيزا في القلوب، باب ذلك التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة، وقيل التواضع في الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم من الحاكم، وقيل قبول الحق ممن قاله صغيرا أو كبيرا، شريفا أو وضيعا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. وقال المجد ابن تيمية، المجد ابن تيمية غير ابن تيمية، نهى الله على لسان نبيه عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي. إن الله أوحى إلي أن تواضع عباد الله، لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال في تعليق على الحديث أن الله تعالى نهى على لسان نبيه عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي. لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر. لو قلت أنا عالم، حتى لو أنت عالم تبقى مفتخر. لو قلت أنا عندي أملاك وأنت عندك أملاك فقد افتخرت. لو قلت أنا ألبس ثيابا وسيرة وأنت تلبس ثيابا وسيرة فأنت مفتخر. فمن استطال بحق فقد افتخر، ومن استطال بغير حق فقد بغى. فعندما تقول أنا عالم وأنت جاهل تبقى باغي، وعندما تقول أنا صاحب كذا باب التفاخر وباب البغي هو عدم التواضع، هو الكبر، هو الكبر. حتى حمل الكبر الناس على الكذب. ممكن واحد يروح يتقدم يتزوج غير متواضع فيسألوه عن عمله فيتلبس بما ليس فيه ويتشبع بما لا يملك، ويقولك أنا بشتغل أعمال حرة، أنا بشتغل كذا، أنا مش عارف في شركة كذا، أنا حاصل على كذا، ويكذب. ليس فقط أنه يعني يتفاخر، يعني يستطيل بما يملك ويقول أنا وأنا وأنا، كلمة المتكبر، أنا قالها إبليس، وأنا قالها فرعون، وأنا قالها قارون. ولذلك زمت، زمت أنا، لأنها فيها رؤية النفس شيئا. افهم، افهم، المستطيل على الخلق الذي ليس بمتواضع إن كان بحق فهو المفتخر، وإن كان بغير حق فهو الباغي. فلا يحل هذا ولا هذا. فإن كان الإنسان من طائفة فاضلة كبني هاشم أو غيرهم فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إليها، فإنه مخطئ. يعني لو أن رجل من الأشراف من نسل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن ينظر ويقول أنا منهم، فإن ذلك لا يبلغه. إذ فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، إذ فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص. فبنسمع الناس أئمة في الردة وأئمة في الكفر يقول لك من الأشراف لا يركعها، يستهزئ بالإسلام والدين، حتى جعلوا من الطواغيت من هم من الأشراف، وقالوا يمتد النسب إلى النبي. ولو كان، ولو صح، فأبو لهب نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح. فإن فضل الجنس لا يعني فضل الشخص أبدا. لو قلت أنا عيلتي كلها علماء وأنا من أشرف الناس وأنا من أعلى الأنساب، فإن علو الجنس لا يعني علو الشخص، وإن فضل الجنس لا يعني فضل الشخص. فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. ثم هذا النظر يوجب نقصه، النظر إلى النفس واستعظامها، والكل مبتلى بذلك. اللي معاه دبلوم صنايع بيقولك أنا متعلم وهي بنت كذا وكذا فلاحة. اللي بيبقى مش عارف مثلا معاه 100 جنيه يقولك أنا تاجر وده كذا وكذا شحات. وهكذا لغة التفاخر والتعاظم بالبغي، لغة البغي بسبب الكبر وعدم التواضع الذي جعل بين الناس الشحناء. وصدق الطبري إذ قال التواضع خلق لو استعمله الناس لصلح دينهم ودنياهم، لأن تمتنع بينهم الشحناء. كل واحد لين، وكل واحد لا يرى لنفسه شيء، وكل واحد خفيض لا يتعاظم على غيره، لا يرى نفسه فوق غيره. كل منا يحب ان يكون فوق رؤوس الغير. كل واحد عايز لو هو بيدي درس يبقى هو الوحيد والناس كلها تموت، لو بيتعلم يبقى هو الوحيد، لو بيصلي امام يبقى هو الوحيد والناس كلها تموت، لو بيقرا قران، لو تاجر عايز هو بس تجارته تروك والكل يموت، وهكذا لو امراه عايزه كل الرجال يطلبوها للزواج والباقي لا قيمه لهن، لو رجل يريد ان كل النساء ترغبوا والباقي ليس لهم قيمه، كل واحد يريد ان يكون فوق الرؤوس، يريد ان يقول انا وانا ويتشبع بما ليس فيه وليس له. ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلا عن استعلائه بهذا واستطالته به. ولذلك قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لانه يتاكد لكل ذي مكانه، يتاكد لكل ذي مكانه ان يتواضع حتى لا يرى لنفسه مكانه. فامر الله نبيه، وانتم تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه التواضع وكان لا يرى نفسه شيء صلى الله عليه وسلم، لانه كان يعظم قدر ربه وينزل ربه منزلته سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك قال الله له واخفض جناحك للمؤمنين، انك في مكان ومقام قد يدفعك الى ان ترى نفسك مقام. ولو كان احد يستوجب هذا التوجيه فكل احد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لمن له حق الصحبة وحرمة التودد وصدق المحبة؟ إن ذلك أشد في طلب التواضع لهم، لكن لا يتواضع معهم مع اعتقاد أنهم دونه. ما الذي يمنع العبد على أن يتواضع؟ أمران: الأول نظرته إلى أنه ذو شأن، نظرته إلى نفسه أنه فلان بأي باب، إما فلان العالم، إما فلان المتعلم، إما فلان حامل الشهادات، إما فلان ابن فلان وفلان، إما فلان صاحب الأموال، إما فلان الوجيه الابيضان الحليوة، اما فلان اللي مش عارف كذا وكذا، اما فلان صاحب الامجاد، اما فلان صاحب المهارات، اما واما واما واما، هذا باب. والثاني انه يرى انه صاحب فضل على من ترفع عليه، انه خير ممن ترفع عليه، فهذا المانع من التواضع. فلا يمنع عبد من التواضع الا اعتقاد انه دونه، أن الذي ترفع عليه دونه. فقد قال ابن عطاء: من أثبت نفسه تواضعا فهو المتكبر حقا، فالتواضع لا يكون إلا عن رفعة مع عظمة واقتدار، لما يكون الإنسان حقيقي متصف بأوصاف الخير ثم ينفي نفسه فهذا هو التواضع. ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع، بل الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع، ذكره المناوي في فيض القدير. ولذلك شدد الشرع في أمر التواضع لما يجر إلى الخير في الدارين، والناهي عن الكبر لما فيه من فساد الدنيا والدين. ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة، اسمع، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر، واحنا ما في كلامنا، لو على صاحبك، لو على قرينك، لو على جارك، لو على اكبر منك، اخرس، انت مش عارف مين، انت فين، انت كذا، مش عارف كذا، مش عارف ايه، عمل فيك، سوى فيك، كبر وتعاظم على تراب، كبر وتعاظم على تراب، على فناء. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني الكبر من القلوب، الكبر من القلوب والتواضع من القلوب. ليس الكبر في النظافة، ليس الكبر في التحديث بنعمة الله، ليس الكبر في استعمال فضل الله ورزقه. فأنت تحب تلبس نظيف من باب التحديث بنعمة الله، من باب التمتع بنعيم الله تعالى ونعمه، أما أن يكون ذلك عن ترفع على الخلق، أن يكون ذلك عن رؤية للنفس، أن يكون ذلك عن إنزال النفس منزلة فوق غيرها، فذلك باب الهلاك. قال النووي هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق. وروى مسلم وغيره مرفوعا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يحقره. عارف يعني ولا يحقره؟ يعني لا يهون من قدره، لا ينزل منزلته. عارف يعني لا يحقره؟ ان انت ترى ان انت احسن منه. واحد يقولك انا ما احتقرتوش، هو جاهل وانا متعلم، هو متعلم تعليم بسيط وانا متعلم تعليم عالي. هذا هو الاحتقار. الاحتقار انك ترى انك ارفع منه، انك اعلى منه، انك احسن منه. الراجل ما يكلمش مراته الا لما يحطها على انها بنت 60 و70 وهو ابن الاكابر، ابن ناس متربي. وده الاحتقار. ولا انا ما قلتش حاجه فيكي، قلتش حاجه في اهلك، بس انا الحمد لله الناس كلها عارفه انا مين. مسكين مسكين لا يساوي ما يخرج من بطني، مسكين. نسال الله العافيه والسلامه. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. طبعا انت فاكر الاحتقار لما تقول له يا جربوع يا شحات يا جاهل يا قليل النسب يا وضيع، ده الاحتقار. ده سب، هذا سب وطعن وقذف. اما الاحتقار هو ان ترى انك اعلى منه. انا راجل دكتور وانت راجل نجار، انت راجل حداد، انت راجل حمار، هو ده الاحتقار. التقوى ها هنا، تقوى ها هنا، تقوى يعني نظافة القلب من الكبر وتحقق التواضع والإخبات واللين. التقوى ها هنا. وكأنه يقول إن الذي يفعل، إن الذي يجعلكم تظلمون وتخذلون وتحقرون ها هنا، ها هنا. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا 3 مرات. ويشير إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كفاية عليك، كفاية عليك تروح في داهية يوم القيامة، كفاية عليك تروح في 60 مصيبة يوم القيامة أن تحقر أخاك المسلم وانت بتصلي وبتصوم. لأن النبي بيخاطب مين؟ بيخاطب تاريخ الصلاة الغرزجية المرتدون. أبدا، المسلم ولا يصير لعبد مسلم إلا إذا كان من المصلين. المسلم أخو المسلم بحسب امرئ. يكفي المرء المسلم من الشر ضياعا وهلكة وخسارة وضمارا. كفاية عليه الباب ده، كفاية انه يبص لده انه اقل منه، يبص لده انه احقر منه، يبص لده انه اجهل منه، يبص لمراته انها ما تسويش حاجة. وانا والله ما عارف، انا اللي زي كان يتجوز زي دي، انا كنت عايز واحدة سوابق، انا ودي تنفعني انا. كل واحد يرى نفسه فوق، يهين ينقص يضيع. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وفي الحديث وما في معناه، هذا الحديث وهذا الحديث وما في معناه يبين انه لا يجوز ان نحتقر مسلما ولو بلغ في الفسق ما بلغ. شوف العلماء بيقولوا ايه، شوف العلماء بيقولوا ايه. كلام ده والله وانا اذاكره كان يؤثر في النفس كالطلقات في البدن. لا يجوز ان يحتقر المسلم مسلما ولو بلغ في الفسوق مبلغ. تلاقيه حلق لحيته، تلاقيه بيسمع اغاني، تلاقيه ماشي مع بنات، تلاقيه مش عارف بيشرب سجاير، ومسلم لكنه عنده فسوق. فانت تحس كده اعوذ بالله يا ربنا عافينا، ايه ده اعوذ بالله يا ربنا، ايه ده ربنا، حاجه تقرف. لا يجوز لجهلنا بخاتمته، وانما نأمره وننهاه من غير احتقار. وربما يكون أحسن حالا منا، فكيف نحتقر من نحن أسوأ حالا منه؟ وإيضاح ذلك اللي هو إيه بقى أسوأ حالا، إنه هو مسكين صاحب ذنوب مرئية وإنت صاحب اسم باطن متكبر، إنت أقبح منه لأنك تنظر له من برجك العاجي بكبر واحتقار. فأصبت باسم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أدب شر نقع فيه، كبائر ومحرمات عظام تتملك منا، تمنع رفع دعائنا الى الله، تجعلنا في ضعه وذله، وتسلط علينا الكفار وغيرهم بسبب عدم نقوه ديننا. فكيف نحتقر من نحن أسوأ حالا منه، أسوأ حالا بإيه؟ باحتقارنا له وكبرنا. وإيضاح ذلك أن السبب الموجب لوقعنا في احتقاره إنما هو حسن الظن بأنفسنا. إيه اللي خلاك احتقرته؟ إن أنت شايف نفسك إن أنت المخلص المحسن الطائع، أنت ترى نفسك ذا المكانة، وده فقير، ده صاحب الذنوب، ده صايع، ده غير ملتزم، ده عمي، ده فاشل، إلى غير ذلك من المعاني التي بعثت. إيه اللي خلاك احتقرته؟ الباعث على احتقار كبرك وشعورك بأنك أعلى منه، أنا أعلى من ده. إنما هو حسن الظن بأنفسنا وسوء الظن بغيرنا. والواجب العكس، الواجب العكس، لا ينجو العبد إلا إذا أساء الظن بغيره وانشغل بعيبه ورأى ولم يرى لنفسه شيء، حتى وإن أثنى عليه الناس، حتى وإن عظمه الناس، يقول يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. كما قالوا في حكمة العالم، من حكمة العالم، أي واحد عنده علم من حكمته، اسمع هذه، اسمع هذه، من حكمة العالم أن يوسع على الناس ويضيق على نفسه، ويرى أن الله تعالى سامح الخلق كلهم ويؤاخذه هو، لا العكس. دي حكمتك، لأن أنت لو تحليت بذلك اجتهدت في الإصلاح. لكن طول ما أنت شايف الناس كلهم ضايعين والناس كلهم أعوذ بالله، إيه ده؟ طبع جاهل، ناس كفار مرتدين، والواحد الحياة مجاهد، والواحد الحمد لله رب العالمين عمل وسوى وسوى، هذا هالك، لأنه ترفع على الخلق ورأى أن الناس. ولذلك في الحديث من قال هلك الناس هو أهلكهم، قال والمعنى أنه لما رأى أنه أنهم هلك وظن أنه ناج دفعه على التكبر ونظر لنفسه ورأى نفسه شيئا، قال أنا وأنا، الناس كلها دول كلهم ضيعين، كلهم جهلة، كلهم مبسموش حاجة. وهذه النظرات في قلوبنا، نسأل الله أن يخلصنا منها وأن يطهر قلوبنا من الدنس. والله يا أخوان هذه النظرات، لا أنا أختم على نفسي، في قلوبنا وصدورنا إلا من رحم الله تعالى، وينبغي أن نجاهد أنفسنا في الخلاص منها، لأنها تحرمنا من الأجر بحسب امرئ من الشر. كفاية عليك، إن من حكمة العالم أن يوسع على الناس ويضيق على نفسه، ويرى أن الله تعالى سمح الخلق ويؤخذه هو، لا العكس. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث منجيات، خشية الله تعالى في السر والعلانية، احفظ، خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. دي منجيات نسأل الله أن يرزقنا بها. وثلاث مهلكات، هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، وإعجاب المرء بنفسه، وإعجاب المرء بنفسه. والحديث أورده الألباني في صحيح الجامع برقم 3039 وقال حسن. ومعنى إعجاب المرء بنفسه قال القرطبي هو ملاحظة لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله، فإن وقع على الغير احتقره فهو الكبر. وقال الغزالي وأما العجب فهو الداء العضال، وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام، ونظر لغيره بعين الاحتقار، وثمرته أن يقول أنا وأنا كما قال إبليس، ونتيجته في المجالس التقدم والترفع وطلب التصدر، وفي المحاولة الاستنكاف من أن يرد كلامه، وذلك مهلك للنفس في الدنيا والآخرة. يبقى عايز دائما يكون هو الأول، هو المستشار، هو اللي يأم، هو اللي يتكلم، هو اللي كذا، هو الكبير، عايز كده ليه؟ لأنه معجب بنفسه، فبيحمله على أنا وأنا كما كان من إبليس. وفي الحديث عند الحاكم من حديث سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل النار، اسمع اسمع، أهل النار كل جعضري جواب مستكبر، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. والحديث أورده الألباني في صحيح الجامع برقم 25-29 وقال صحيح. قال المناوي في فيض القدير كل جعبري أي فظ غليظ متكبر، وقالوا كل جسم عظيم أكون، يرى لنفسه الفضل فقط، كده هو الدنيا كلها عشانه. تحس أن الإنسان أتقل إنسان عندما يحط في مقام ثقلت به الأرض، فضلا عن نفوس من حوله. جواب أي جموع منوع، جموع مع كثير ومنوع فأي خير، ضخم مختال في مشيته، وصياح مهدر كلم صوت على كده، مستكبر أي متعاظم مرتفع تيها وعجبا. والله يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والضعفاء هم المتواضعون الخاضعون، اللهم اجعلنا منهم واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. المتواضعون الخاضعون ضد المتكبرين الأشرين هم الضعفاء. والله تعالى يشتد غضبه على العائل المستكبر، المستكبر من غير سبب. طبعا وجود السبب لا يدعو للكبر، لكن لما بيكون مستكبر من غير سبب، اسمع في هذا في ختام الكلام. ففي الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، شوف خد بالك، لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. يا اللهم سلم يا رب. شيخ زان، طبعا العقوبة أشد في الشيخ الزاني لأنه مقتضى الدفع والميل. وملك كذاب، لأنه الكذاب الملك لما يكذب يضيع الأمة ويضيع الناس. وعائل مستكبر، والعائل الفقير معهوش، رجل شحات ملوش أي قيمة، ما عندوش أي سبب، ومع ذلك يقول لك أنا وأنا أنا وأنا. طب على إيه أنا وأنا؟ ده الكبر مهخلاكة حتى لو كان عندك سبب، ما لما يكون من غير سبب. وكلنا زي ما انتم عارفين يعني الحمد لله على فيض الكريم، وكلنا عائل وكلنا فقراء. مستكبر لأن كبره مع فقد سببه فيه من نحو مال وجاه وكونه مطبوعا عليه مستحكما فيه، فلذلك استحق العذاب الأليم والعقوبة الشديدة وفظيع العقاب أربعة. ولذلك قالوا أكبر المعاصي معاصي القلب، أكبر معاصي القلب ادعاء شيء من أوصاف الربوبية. والكبرياء من أوصاف من؟ أوصاف الله سبحانه وتعالى. فيقول أهل العلم: منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين من مال أو متاع. لو واحد جاء على عربية واحد وقال دي بتاعتي، يبقى ظلم ويبقى جور ويبقى أكل مال بالباطل وحرام. طب لما يقول الكبرياء بتاعي، الكبرياء بتاع ربنا، ده انت لو انت نسبت لنفسك حاجة بتاعت الخلق منعك الله منها، فهل يأذن لك أن تنسب لنفسك وتدعي ما له؟ منعك من أن تدعي مال الخلق، يتركك تدعي ما له؟ هل هذا يعقل؟ فلذلك كان الكبرياء والتكبر والاستكبار من أعظم أدواء القلب، من أعظم أمراض القلب ومعاصي القلب. وفي الحديث كما مر: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في النار. شوف التربص، الله المتربص. وقال الشبلي: الشكر، عشان العبد يبقى عابد يحقق الشكر الذي أمر الله به، التواضع والمحافظة على الحسنات ومخالفة الشهوات وبذل الطاعات ومراقبة جبار الأرض والسماوات. الشكر العبودية، التواضع والمحافظة على الحسنات ومخالفة الشهوات وبذل الطاعات ومراقبة جبار الأرض والسماوات، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وصدق من قال: الكبر تبغضه الكرام، وكل من يبدي تواضعه يحب ويحمد. خير الدقيق من المناخ لنازل، وأخسه هي النخالة تصعده. إيه اللي بيرفع الدقيق لما بيتهز؟ إيه اللي بيبقى فوق وإيه اللي بيبقى تحت؟ اللي بيبقى فوق الحسالة، المترفعون هم الزبالة، والدقيق النقي النافع هو الذي يوضع. وقال آخر: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلائك إن النكل تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شاب ولا شيب. هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة؟ أحسن حتة فيك إيه؟ رأسك. هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة؟ وهل بخمس من وهي بخمس من الأقذار مضروب؟ أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرصة والثغر منعوب، يعني فيها العماص والثغر كل لعاب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك مأكول ومشروب. وآخرا وليس بآخر، تذكر عبد الله أن الكبر هو الذي ولد إبليس من إعجابه بذاته، لما أعجب وقال أنا خير منه خلقتني من نار، ظهرت أبلسته وظهر كبره وولدت فرعون. الكبر ولد فرعون من إعجابه بسلطانه وملكه، والكبر ولد قارون من إعجابه بماله، فلم ينفعهم كبرهم وكانوا به من الهالكين. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، فكونوا منهم عباد الله ولا تتولوا مدبرين. والحمد لله رب العالمين. أسأل الله العلي الكبير أن ينفعنا وإياكم بهذا الكلام، ونعوذ به من أن نذكر به وننساه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا نسألك أن تخلق التواضع في قلوبنا، وأن تعافينا من الكبر والكبرياء والاستكبار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخبات لوجهك الكريم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم غنمنا البر في هذه الأيام، واجعلنا من الراشدين. اللهم بلغنا رمضان على ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا ربنا فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. فرج كرب عبادك في فلسطين، هون عليهم ما يلاقون، انصر عبادك في الشيشان وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، أيدهم بتأييد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك، اللهم لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك، اللهم لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم كما أعنتنا على هذا العمل فتفضل بقبوله منا، وأنت أكرم الأكرمين، ولا ترده علينا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم كما رزقتنا العلم فارزقنا العمل يا أرحم الراحمين، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لك الحمد حتى ترضى. ارحم موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف عبدك محمود جايل يا رحمن يا رحيم وسائر مرضى المسلمين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا ذلة لوجهك الكريم، وخفض جناحك واخفض جناحنا للمؤمنين، واجعلنا من عبادك الصالحين. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا نسألك أن تؤيدنا بتأييد من عندك. اللهم يا ربنا نسألك أن تبور مكر الكافرين عنا، وأن تبور مكر الظالمين عنا، وأن ترحم ضعفنا وعجزنا، تولى أمرنا. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اقض عنا ديننا، ارحم موتانا وموتى المسلمين، والحقنا بهم على خير يا رحمن يا رحيم. وارحم عبدك محمد صفوة نور الدين، واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين، هو وسائر عبادك من المؤمنين، والحقنا بهم على خير يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واجعلنا هداة مهتدين. اقبل سعينا هذا، واقبل عملنا هذا، وادم علينا فضلك، وزدنا منه يا رب العالمين، ولا تجعلنا من المحرومين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. ولا يفوتني أخوان قبل النزول من مقام هذا أن أنا خيرا لهم وأشد تثبيتا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الخير، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.